إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. وإنني والله إذا تكلمت عن الظلم فإنني لا أعني شخصا بعينه ولا هيئة بعينها ولا بلدا بعينه، وإنما أتكلم عن الظلم بتمامه وكماله وشموله. قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني بسند صحيح: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي رواية أحمد بسند صحيح: اتقوا الظلم إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وفي رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك ودعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، أي تحترق على صاحبها. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن فكان من بين ما أوصاه به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال له: وإياك ودعوة المظلوم فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا كالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والظلم أنواع، فظلم الإنسان لنفسه، وهذا ما أورده الحق جل وعلا في كتابه حينما عصى آدم ربه عز وجل وأكل من الشجرة التي نهاه عنها. فلما أكل آدم وحواء من تلك الشجرة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والظلم الثاني هو ظلم الإنسان لغيره، وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ولذا أوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه والعياذ بالله. أيها الأخ الحبيب، إن الظلم إيذان بهلاك الأمم، ولذا قال جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وقال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. تدبر معي هذا القول: إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ولذا فإن أظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي حتى جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ظلم نفسه. فقال لهم الحبيب المصطفى: ليس الأمر كما تعنون، ولكن أما سمعتم إلى قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان وهو يقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فأظلم الظلم أن تشرك بالله عز وجل. وسبحان الله، الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ثم بعد ذلك يذهب العبد ويعبد غير الله عز وجل، ويتوجه بالعبادة لغير الله، يتوكل على غيره، ويظن أن النفع والضر بيد غيره جل وعلا. إن هذا من أظلم الظلم. ولذا فإن أعدل العدل أن تلقى الله عز وجل بنعمة التوحيد. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبال. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وليس حديث البطاقة عنكم ببعيد، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يؤتى بهذا الرجل فينشر عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر، كل تلك السجلات مملوءة بالذنوب والسيئات، فتعرض تلك السجلات على هذا العبد، ويقول الله جل وعلا لهذا العبد: عبدي، أهذه صحيفتك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب عليها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا: عبدي، احضر وزنك. فيقول: يا ربي، وما وكيف احضر وزني؟ وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه بإذن الله جل وعلا، فتوضع تلك السجلات في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يرجح مع اسم الله عز وجل شيء. أجل والله، فلا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وخلق الناس، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وخلق الجنة والنار، وجعل مصير العباد يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار، كل ذلك من أجل توحيد العزيز الغفار. إذن فأظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. فأقم التوحيد لله في قلبك، وليكن لسان حالك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الطلب إلا منك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الثقة إلا بك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. ومن الظلم أيضا أن تتحاكم الأمة إلى غير شرع الملك جل وعلا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحق جل وعلا في تلك الآية لا ينفي كمال الإيمان، وإنما ينفي في أصل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالنبي هنا ينفي كمال الإيمان، أي لا يكتمل إيمان في قلب عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. أما في تلك الآية فإن الله عز وجل ينفي أصل الإيمان، أي لا يؤمن البتة من حكم غير شرع الله جل وعلا. ومن الظلم أيضا أكل أموال الناس والخوض في أعراض الناس والكذب والخداع والغش والغيبة والنميمة وكل ظلم يقع على العباد فهو من الظلم الذي نهى الله عز وجل عنه. وتدبر معي إلى العبد الذي كان في زمن العدول رضي الله عنه وارضاه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي تعلم العدل بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الذي يأتي إليه رسول من بلاد الكفار فيبحث عن قصر أمير المؤمنين فلا يعرفه، فيسأله أين قصر أمير المؤمنين؟ قال ليس له قصر. قال فأين بيته؟ قالوا هو الذي ينام تحت تلك الشجرة. فاقترب الرجل الكافر من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي كان يحكم ما يوازي الآن ربع الكرة الأرضية، فنظر إليه وإذا به قد توسد يديه ونام وغطى في نوم عميق تحت ظل تلك الشجرة. فتعجب الرجل وقال كلمة شهيرة يعرفها كل الناس، قال يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ثم قال الرجل والله لولا أني رسول إليك من تلك البلاد لأسلمت الآن، ولكن لا ضير، أرجع إلى بلادي فأسلم لله جل وعلا. وعاد الرجل فأسلم لله من هذا المنظر المهيب الذي رآه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بل هذا عمر بن عبد العزيز ذرية بعضها من بعض، وأنتم تعلمون جميعا قصة المرأة التي أرادت أن تمزق اللبن بالماء، أي تغش اللبن بالماء. فلما مر عمر بن الخطاب وسمع الحوار الذي دار بين الأم وابنتها وهي تقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء حتى نمزق اللبن، فقالت الابنة المباركة يا أمه أما نهى أمير المؤمنين عمر أن عن مزق اللبن بالماء؟ قالت لها وما يدري أمير المؤمنين عمر، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة يا أمه إن كان أمير المؤمنين الآن لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فلما أعجب عمر بن الخطاب من تقوى وورع تلك الفتاة الميمونة المباركة ذهب لولديه عبد الله بن عمرو وعاصم، عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، فقال لهما أيكما يذهب فيتزوج من تلك الفتاة فإني لأرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسل تلك الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. وكان ما كان، ذهب عاصم فتزوج من تلك الفتاة فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. وتزوجت ليلى أو أم عاصم من حاكم مصر وقتها عبد العزيز بن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، ذرية بعضها من بعض. فعمر بن عبد العزيز الذي حكم بلاد المسلمين سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، أقام العدل فيها في كل أرجاء المعمورة، دعا الناس إلى دفع زكاة أموالهم وإلى الصدقات من فيض أموالهم، فتجمعت الصدقات من كل مكان حتى امتلأت خزانة بيت مال المسلمين ولم يستطيعوا أن يغلقوا الباب من كثرة الأموال. فأمر من ينادي في كل مسجد من 26 دولة أن ينادي على الفقراء والأرامل واليتامى لكي يأخذوا من المال من بيت مال المسلمين. فكانوا ينادون في كل يوم أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. فيرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يتعجب عمر يقول أما أرسلتم من ينادي؟ يقولون بلى أرسلنا من ينادي، ولكن يا أمير المؤمنين عففت فعفت الأمة كلها. فيرسل من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون المسلمين جميعا في 26 دولة. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج وإتمام المسلمين وحج النذير الذين لا يستطيعوا ولا يقدرون على تكاليف الحج حجوا من بيت مال المسلمين. ثم قال ائتوني بالحبوب واضروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فلما تبقى المال قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. هكذا كان العدل في عهد العدول. بل عمر بن عبد العزيز وتدبر معي إلى تلك القصة التي يطيش العقل من هول تلك القصة. تخيل في يوم من الأيام أخذ المسلمون جزءا من أرض كانت ملكا للنصارى، فأقام النصارى كنيستهم بجوارهم وأقام المسلمون مسجدهم على تلك البقعة وما يجاورها. فجاء بعض القساوسة وشكوا هذا الأمر لعمر بن عبد العزيز، فأصدر عمر بن عبد العزيز في التو واللحظة الأمر بهدم الجزء الذي أخذ من الكنيسة، أي بهدم الجزء من المسجد الذي أخذ من الكنيسة وإعادة هذه الأرض للكنيسة. فتعجب علماء المسلمين، قال هذا لا يمكن أبدا، نهدم المسجد حتى نعطيه لهؤلاء؟ فأخذوا يدافعون عن هذا الأمر، ولكن عمر بن عبد العزيز قد أصدر قرارا آخر بوقت هدم هذا المسجد، أي هذا جزء من المسجد، وضم تلك الأرض لهؤلاء لأن الأرض كانت حقا لهم. وإذا بعلماء المسلمين قد ذهبوا إلى القساوسة وتفاوضوا معهم، ورد القساوسة أن يأخذوا بديلا عن تلك الأرض جزءا كبيرا من المال. فلما جاءوا وأخبروا عمر بن عبد العزيز قال لهم أما إذ رضوا بهذا المال فإن المسجد يبقى كما كان. بالله عليه، هل تجد هذا العدل في ظل دين من الأديان غير دين الله جل وعلا؟ لا يكون هذا أبدا. بل ترسل امرأة فقيرة معدمة إلى عمر بن عبد العزيز الذي يحكم 26 دولة. تخيل امرأة عجوز فقيرة من أرض مصر من محافظة الجيزة، ولولا أن تلك القصة ثابتة لقلنا إنها من نزل الخيال. امرأة ترسل إلى عمر بن عبد العزيز وتقول له من فرتونة السوداء إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، أما بعد فإني لا أملك من الدنيا إلا بعض الدجاج الذي أربيه وأنميه وأتاجر وآكل من ريع هذا الدجاج، وإن سور البيت قصير وإن اللصوص يسرقون دجاجي، فأسألك بالله جل وعلا أن تأمر وزيرك أو أن تأمر أمير مصر أن يعلي جداري حتى لا يستطيع اللصوص أن يسرقوا دجاجي. تخيل هذه الرسالة تصل إلى أمير المؤمنين، وإذا بأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يرسل رسالة في التو واللحظة إلى حاكم مصر وقتها، وكان اسمه أيوب ابن شرحبيل. قال من عمر بن عبد العزيز إلى أيوب بن شرحبيل أما بعد فإنه قد وصلتني رسالة من فرتونة السوداء وهي في مصر في محافظة الجيزة، فاذهب إليها بنفسك ولا ترسل أحدا سواك، فإذا ما عثرت على بيتها فأعني لها جدار بيتها بنفسك. وذهب أيوب بن شرحبيل حاكم مصر إلى بيت فرتونة السوداء، فوجدها امرأة فقيرة معدمة، وإذا به يقول لها لقد أرسلت رسالة إلى أمير المؤمنين. قالت أجل، قال فإنه قد أمرني أن أعلي جدارك بنفسي. وأخذ أيوب بن شرحبيل يعلي جدار فرتونة السوداء بنفسه حتى لا يستطيع اللصوص أن يسلكوا دجاجها. بالله عليكم بأي كلام نعلق على تلك العدالة وتلك النزاهة وهذا العدل الذي شاع بيوت ودول المسلمين في عهد العدول رضي الله عنهم وارضاهم. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وأحمد بسند صحيح، يخرج رجل من أهل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا. يقصد النبي به المهدي رضي الله عنه وارضاه. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس لما إذا عادوا إلى دين الله جل وعلا وحققوا وعاشوا قلبا وقالبا مع شرع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يشيع لهم البركات ويغدق عليهم البركات من الأرض والسماوات. فقال صلى الله عليه وسلم واللفظ لمسلم لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا أي حاكما عادلا يعيش مع العدل الذي أنزله الله عز وجل حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ولماذا؟ لأن الناس يعلمون أن نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى، فإذا ما نزل عيسى فهذا إذان بقرب قيام الساعة، فماذا يصنع الناس بالمال ولا الجاه ولا الوزارة ولا الدنيا بأسرها؟ إذن فالسجدة الواحدة في هذا الوقت تكون خيرا من الدنيا وما فيها. في رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأمر الله السماوات أن تنزل بركتها ويأمر الله الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، وحتى يجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوها. فوالله لو وضع الرجل بذرته على الصفا أي على الجبل الأملس أو الصخر الأملس الذي لا ينبت لأنبتت بإذن الله. وينزع الله السم من كل ذات سم، لا سموم في الحياة ولا العقارب ولا أي شيء، حتى إذا وضع الطفل يده في فم الحية لا تضره، وحتى إذا وطأ الرجل رجلا برجليه على رأس الأسد فلا يضره. ويفيض الخير في عهدهم 7 سنين تكون من أجمل سنوات الأرض، كل ذلك لأنه ينزل حاكما مقسطا أي حاكما عادلا. أجل والله كل ذلك لا يكون إلا في عهد العدول. تدبر معي إلى قول الحي القيوم، قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب لماذا؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. كل هذا قال عنه جل وعلا: هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أجل والله تدبر معي ما كان من أمر كسرى الذي أرسل مؤدبا ليعلم ولده الأدب والعلم، فجاء هذا المؤدب في يوم من الأيام وضرب ابن كسرى ضربا مبرحا بغير جرم ولا ذنب، فتعجب هذا الطفل وظلت هذه الحادثة راسخة في ذهنه. فلما كبر هذا الطفل وأصبح أميرا على البلاد استدعى هذا المؤدب وقال له: أيها المعلم، لقد ضربتني وأنا طفل صغير بغير جرم ولا بغير ذنب، فما الذي حملك على أن فعلت معي هذا؟ فقال له هذا المؤدب: اعلم أيها الأمير أني لما رأيت أنك قد وصلت إلى كمال الأدب والعلم علمت أنك ستكون حتما ولزما أميرا على تلك البلاد، فأردت أن أذيقك ألم الظلم حتى لا تظلم أحدا إذا وصلت أميرا. فشكر له صنيعه وأمر له بجائزة. بل تدبر معي قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. يحكى في قصص بني إسرائيل أن امرأة عجوزا مسكينة فقيرة جاءت إلى خلف جدار قصر جبار من الجبابرة وبنت كوخا صغيرا تأوي إليه في آخر اليوم بعد التعب والشقاء الذي تلقاه في طلب الرزق. ففي يوم من الأيام قام هذا الجبار وطاف حول القصر فوجد هذا الكوخ، فقال إن هذا الكوخ قد شوه منظر القصر، فأمر جنوده فهدم الكوخ. ودخل الرجل فنام في قصره، وجاءت المرأة العجوز الفقيرة المسكينة بعد عناء اليوم لتبيت في هذا الكوخ، فوجدت الكوخ قد هدم، فقالت سبحان الله من هدم هذا الكوخ؟ قال لها هذا الأمير الذي يسكن في هذا القصر. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم توجهت إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقالت اللهم إن كان هذا الجبار فأين كنت أنت؟ فغضب الجبار جل وعلا لغضب تلك المرأة، فأمر جبريل عليه السلام فقلب القصر على ما فيه. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن سعيد بن زيد وهو من العشرة الذين بشروا بالجنة، جاءت امرأة اسمها أروى بنت أويس وشكت إلى مروان بن الحكم، قالت له إن سعيد بن زيد قد أخذ جزءا من أرضي ووضعه في أرضي ظلما وجورا وعدوان. فلما قال مروان بن حكم لسعيد بن زيد هذا الكلام، بكى سعيد بن زيد وقال سبحان الله أنا آخذ تلك القطعة من أرضها بعدما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من أرض أخيه ظلما طوق به يوم القيامة إلى سبع أرضين، والله ما فعلت هذا. اللهم إن كنت تعلم أن هذه المرأة قد قامت رياء وكذبا وسمعة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتمتها في أرضها. يقول الراوي فوالله ما ماتت حتى عمي بصرها، وبينما هي تسير في يوم من الأيام في أرضها حتى سقطت في بئر من تلك الأرض فماتت بدعوة مظلوم. بل وفي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص وكان يحكمه كان واليا على الكوفة بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فشكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر حتى أنهم جاروا عليه وقالوا والله إنه لا يحسن يصلي. سعد الذي هو من العشرة الذين بشروا بالجنة يتهم بأنه لا يحسن يصلي، لا يعرف يصلي. فقام سعد بن أبي وقاص لما علم أن رجلا بعينه قد خصه بهذه التهمة، وقال عن سعد إنه لا يحكم بالسوية ولا يمشي بالعدل في الرعية، فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وكذبا وسمعا اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل وطال فقره حتى أنه كان يقف على الطرقات ويخمس الجواري ويغازل النساء ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. أجل والله دعوة المظلوم. بل وشى رجل إلى الوليد بن عبد الملك وقال له إن بشير بن سعيد يتكلم في أمراء تلك المدينة كلاما لا ينبغي أن يقال. فأتي بشير بن سعد وقال له الوليد بن عبد الملك إن هذا الرجل يقول إنك تتكلم في أمرائنا كلاما لا ينبغي. فقال الرجل أجل والله إنه يقول فيكم كذا وكذا. فقال بشير بن سعد والله ما قلت ما قال، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد قام كاذبا وأراد أن يظلمني عند هذا الأمير فاللهم لا تخرجني من هذا المكان حتى تقر عيني به وتريني آية من آياتك فيه. يقول بشير بن سعد فوالله ما خرجنا من مجلس الأمير حتى انتفض الرجل انتفاضة شديدة وسقط ميتا بإذن الله جل وعلا. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، أورد ابن أبي الدنيا قصة جميلة مباركة وإن كنا لا نقف على سندها، أنه قال كان هناك رجل من التجار الصالحين من السلف الصالح، كان رجلا أمينا صادقا طيبا مباركا، وفي رحلة من رحلات التجارة وكان يضع في جيبه مالا كثيرا تعرض له لص في الصحراء، فقال أخرج مالا، فأخرج هذا الرجل ماله له، ثم قال له هذا القس أريد أن أقتله. فقال له هذا التاجر الأمين وماذا تصنع بقتلي إن كنت قد أخذت المال؟ قال لا بد من قتله. قال إذن فأمهلني حتى أصلي ركعتين لله جل وعلا. قال لك ذلك. قال الرجل فلجأت إلى من يجيب المضطر إذا دعاه وقلت في سجودي بكل أحاسيسي وبكل قلبي قلت له يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني اللهم اكفئني شر هذا اللص. يقول فوجدت رجلا قد أتى على فرس ومعه حربة فوضعها في صدر هذا اللص فقتله في الدور واللحظة. فقلت له سألتك بالله عز وجل من أنت يرحمك الله؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة لما دعوت دعاءك الأول سمعت لأبواب السماء قعقعة فلما دعوت دعاءك الثاني سمعت لأهل السماء ضجة فلما دعوت دعاءك الثالث قيل لي هذا دعاء مطلوب فاستأذنت ربي عز وجل على أن أنزل لأنقذك بإذن الله عز وجل. أجل والله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد وقد يسأل سائل ويقول إذن فما هي مغبة الظلم في الدنيا والآخرة؟ أما عن مغبة الظلم في الدنيا فاستمع معي إلى قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بل إن الله عز وجل يحرم الظالم نعمة الهداية. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين. بل الذي أعظم من ذلك أن الله يحرمه نعمة المحبة أي إن الله عز وجل لا يحب الظالم. قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين. وأنا والله لا أتخيل أبدا إنسانا يعيش على وجه الكون ورب الكون يبغضه كيف يعيش في هذا الكون؟ أما عن مغبة الظلم في الآخرة فحدث ولا حرج. تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء أي الشاة التي لها قرون نطحت شاة أخرى ليس لها قرون يؤتى بالشاتين يوم القيامة فتنطح التي ليس لها قرون تلك الشاة التي نطحتها في الدنيا ثم يقول لهم جميعا جل وعلا كونوا ترابا فيود الكافر في هذا الوقت أن يكون ترابا لتؤدن الحقوق إلى أهلها. بل قال النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار والعياذ بالله. بل تدبر معي ما يكون حتى بين المؤمنين بعد أن يمروا من على الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة كما جاء في الحديث الضعيف. والصراط منصوب فوق متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ولكي تعلم قدر هذا الصراط أهدي إليك حديثين والحديثان رواهما مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله عز وجل على آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، أي مصير النار. فيقول لرب وما بعث النار، كم عددهم؟ فيقول من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهب كل مرجعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والحديث الثاني رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، درسه في حج جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. هذا حجم الكافر الواحد. أضف هذا الحديث إلى الحديث الأول أنه تبدأ النار من كل 1,999، ثم تبدأ بعد ذلك الشفاعات، لكن تبدأ النار على هذا العدد. وطرق النار منصوب الصراط، فهل تتخيل حق الصراط؟ لا يمكن أن يتخيله عقل بشر. فيمر الرجل المؤمن من على الصراط ويمضي حتى يصل إلى آخر الصراط فيعمل من على النار، وما بقي إلا أن يدخل الجنة. ولكن الله عز وجل جعل بين النار وبين الجنة قنطرة للمظالم، وهذه القنطرة لا تكون إلا بالمظالم التي بين المؤمنين، أي لا تكون في مظلمة بين مؤمن وكافر أبدا، فكلهم سيدخلون الجنة، ولكن بفعل تلك المظالم يتقاصون تلك المظالم، فقد ينقص الرجل درجة من الجنة وقد يرتفع الرجل درجة في الجنة، كل ذلك بسبب تلك المظالم. كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فلا يؤذن لأحد بدخول الجنة حتى يرد كل المظالم إلى أهلها. أجل والله. وتدبر معي تلك الآيات التي تحكي عن مغبة الظالمين في الآخرة، أجارنا الله وإياكم من الظلم. قال جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذن فلا فائدة من هذا الحوار البئيس. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وتدبر معي قول الله جل وعلا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتدبر معي قوله جل وعلا: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وهذا الكلام موجه لكل ظالم. إن كانت الجبال ستنسف نسفا فكيف بالظالم؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ثم قال جل وعلا بعدها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أجل والله خاب من جاء يوم القيامة بظلم العباد أيها الأخ الحبيب إن الذنوب التي بينك وبين الله قريبة إلى المغفرة بمجرد أن تقول يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك أما ظلم العباد فهو مئيس فإنك لا تدري ما الذي يحدث لك يوم القيامة بل لا تدري ما يحدث لك في الدنيا والآخرة فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فيا من أخذت أموال الناس رد الحقوق إلى أهلها ويا من قلت في أعراض المسلمين تد إلى الله عز وجل وتحلل من تلك المظالم ويا من سعيت بالنميمة بين المسلمين تد إلى الله عز وجل وأصلح ما أفسدته ويا من قذفت المحصنات تد إلى الله عز وجل وأصلح كل ما أفسدته وحتى لا أطيل على حضراتكم أختم هذا اللقاء بتلك القصة المؤثرة وهي قصة من دول الخليج يحكيها رجل هو صاحب القصة يقول كنت أعيش مع زوجي وأولادي عيشة هانئة سعيدة لا يعلمها إلا الله عز وجل فقد كنا نعيش على طاعة الله وعلى ذكر لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يتركن أسحارا قال وبينما أنا في ليلة من الليالي وإذا بضابة للشرطة يطرق باب بيتي فخرجت وكنت من خط ومن حدث قال أنت فلان ابن فلان وسماه باسمه كاملا قلت أجل قال أنت مطلوب عندنا في قسم الشرطة قال فظننت في بادئ الأمر أن الأمر مجرد تشابه في الأسماء لأنني رجل مستقيم أعيش على طاعة الله ولا أفعل شيئا يغضب الله عز وجل قال فلما ذهبت إلى قسم الشرطة وسلمت على زوجي وأولادي وأنا أعلم يقينا أني عائد إلى بيتي بعد ساعة أو ساعتين وإذا بي وأنا في قسم الشرطة أجد نفسي متهما بجريمة قتل لرجل ما سمعت عنه قبل اليوم ولا عرفت ولا قابلته بل وجدت شهودا وقفوا وشهدوا علي زورا وظلما وعدوانا بأنني قاتل هذا الرجل فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما رأيت هذا الشخص ولا سمعت هذا الاسم مرة في عمري وما رأيت هؤلاء الناس قالوا نقسم بالله جل وعلا أنت قاتل هذا الرجل قال وفجأة وجدت نفسي في غياهب السجون ظلما وعدوانا ولم يحكم في تلك القضية بالقصاص الذي يطبق في تلك البلاد لأن أولاد المقتول كانوا قصرا لا يستطيعون أن يظهروا برأيهم في تلك القضية فانتظروا حتى بلغوا سن البلوغ قال الرجل فظلمت محبوسا بين جدران السجن 15 سنة ظلما وعدوانا أذوق مرارة السجن وظلم السجن وأنا أعلم يقينا أنني بريء ما فعلت شيئا حتى أعاقب عليه تلك العقوبة وحرم الرجل من زوجه ومن أولاده ومن عيشه ومن مسكنه ومن وظيفته ومن كل شيء في متاع الدنيا ظلما وعدوانا بسبب شهادة الزور التي شهدها هؤلاء الناس قال ولما كبر أولاد المقتول لم يرضوا بالدية بل طالبوا بالقصاص وجمع الناس في صعيد واحد في المكان الذي يطبق فيه حكم القصاص وجيء بي مكبلا في قيودي وجاء أولادي وزوجتي الذين لم أرهم منذ سنوات عديدة المدينة قال فنظرت إليهم نظرة وداع ودموعي تنسكب بين وجنتي وأنا أعلم يقينا أنني بعد دقائق لن أراهم إلا يوم ينفخ في الصور بين يدي العزيز الجليل جل وعلا قال فنظرت إليهم وأنا أبكي حزنا وحسرة على هذا الظلم الذي وقع علي والله يعلم أنني مظلوم وبدأ الرجل يمطي وجهي وبدأ يقرأ تلك الكلمات التي يقرأها قبل تنفيذ حكم القصاص وبينما هو يقرأ وإذا بي أتوجه إلى من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وقلت يا رب بأعلى صوتي: يا رب إنك تعلم أنني وعزتك وجلالك، إنك تعلم أنني مظلوم، ما قتلت وما فعلت شيئا، رب إني مغلوب فانتصر. يا من يجيب المضطر إذا دعاه: إنني مضطر فاكشف عني هذا السوء يا رب العالمين. قال الرجل: فلم أقبل تلك الكلمات حتى سمعت صوت رجل يصرخ في ساحة القصاص ويقول: لا تقتلوه فأنا القاتل الحقيقي، لا تقتلوه فأنا القاتل الحقيقي. قال: وقام الشهود الذين شهدوا علي من قبل بأنني أنا الذي قتلت، قاموا جميعا يقسمون بالله أنني ما قتلت وما فعلت شيئا، وأن هذا الرجل هو القاتل الحقيقي. قال: فنزع الغطاء عن وجهي ودموعي تنهمر، لأن البراءة ظهرت ممن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما أنا فانطلقت إلى زوجتي وأولادي وأنا أقبلهم وأخذهم في أحضاني بعد أن حرمت منهم 15 سنة، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقتله. وبدلا من أن ينطق الرجل حكم القصاص علي، وإذا به ينطق حكم البراءة الذي جاء من عند رب السماوات والأرض. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول قل أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يصنع. أيها المظلوم، اعلم أن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وأيها الظالم تب إلى الله عز وجل ورد المظالم قبل أن يأتي عليك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا درهم ولا دينار، لا ينفعك إلا عملك الصالح. فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا جميعا الظلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم شل جوارح اليهود، اللهم اخرجهم في الطرقات كالمجانين، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.